أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الدليل العقلي، وقد ذكرنا مقدمة بالأمس، واليوم ندخل في صلب المباحث العقلية. أول المباحث العقلية عنوانه بالعلاقات القائمة بين نفس الأحكام. وخلاصة هذا البحث أنه قد تقدم أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بأحكام متضادة، فلا يمكن أن يتصف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة، أو بالوجوب والاستحباب، أو بالوجوب والإباحة، أو بالوجوب والكراهة. وعلى هذا الأساس وقع الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. قبل أن ندخل في صلب هالمسألة نقدم مقدمة صغيرة. قلنا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالفعل، لا يمكن الفعل الواحد أن يتصف بصفتين متضادتين بالوجوب والحرمة، إلا إذا تغير الظرف لذلك الفعل الواحد. يعني أكل الميتة حرام ما دام في حالة الاختيار، أكل الميتة واجب ما دام في حالة الاضطرار. هذا فعل واحد ولكن ظرفه تغير، ولذلك أمكن أن يتصف تارة بالوجوب وتارة بالحرمة. أما الفعل الواحد في ظرف واحد يتصف بوجوب وحرمة، هذا لا يمكن. وأيضا نقول يمكن أن يجتمع فعلان متضادان لكن في ظرفين مختلفين، مثلا وحتى ولو كان في آن واحد، يعني متعلق الفعل مختلف وإن كان في زمان واحد. مثلا أنا أقدم بيدي اليمنى الزكاة وأشرب النجس باليد اليسرى، هذان فعلان، أحدهما دفع الزكاة ويتصف بالوجوب، وثانيهما شرب النجس ويتصف بالحرمة. لكن الكلام كل الكلام وقع في مسألة اجتماع الأمر والنهي. حاصلها لو أنك توضأت مثلا بماء مغصوب، فظاهر الأمر هذا معنون واحد وفعل واحد، ولكن من حيث أنه وضوء يتصف بالوجوب، ومن حيث أنه الماء مغصوب يتصف بالحرمة، فهل يصح هذا الفعل أم لا؟ مع قطع النظر عن الروايات، العقل هل يمكن أن يتصور أن يجتمع الوجوب والحرمة في هذا الفعل أم لا؟ نضرب مثال ثاني. لو أن إنسانا دخل أرضا مغصوبة وأراد أن يخرج، والتفت إلى أن الوقت ضيق فيجب عليه أن يصلي، الصلاة واجبة ولكنها في أرض مغصوبة، واضح الفكرة؟ أي. وليش أنا قلت الوقت ضيق؟ لأن قد تجي تقول لي إذا الوقت واسع خليه يطلع ويصلي. لا، نفرض الوقت ضيق حتى تتضح البحث. فلو صلى حالة كونه خارجا هل صلاته صحيحة؟ أم لا؟ هذا أوضح المثال. فهل يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة؟ وحاله حال شنه؟ يعني هل يمكن اجتماع الأمر والنهي ونقول هذا من قبيل فعلين اتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة فيجوز اجتماع الأمر والنهي؟ فعلين ايش مثل فعلين قلنا احنا؟ فعلين مثل قضية ذاك اللي شنهو يدفع الزكاة بيد وشنهو ويشرب النجس ايش اسمه، قالوا يجتمع الوجوب والحرمة هنا
فعلين مختلفين.
عرفت شلون؟ او لا، لا يمكن ان يجتمع الوجوب والحرمة في قضية المغصوب، الصلاة المغصوبة او الوضوء بالماء المغصوب. ليش؟ لان حاله حال ذلك الفعل الواحد الذي يتصف بالوجوب والحرمة في آن واحد، لا يجوز. هل هذا من هذه من هذا القبيل او من هذا القبيل؟ للاصوليين قولان مشهوران. قول الأول أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. لماذا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ايش معناته يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ها، يعني تصح صلاته وقد طبق وامتثل الأمر الإلهي الذي قل صلي، ويكون عاصيا لأنه لم يمتثل شنه؟ لا تغصب. هذا معنى جواز اجتماع الأمر والنهي، تصحيح الصلاة. ليش قالوا ذلك؟ ليش يجوز تصح صلاته ويمكن أن يجتمع الأمر والنهي؟ لأن الشارع المقدس لما يريد أن يشرع حكما يلتفت في ذاته إلى أن هذه الصلاة عنوان الصلاة، ينظر إلى الصلاة بما هي عنوان ويحكم عليها، وينظر إلى الغصب بما هو عنوان ويحكم بحرمته. ينظر إلى الصلاة بما هي عنوان ويقول واجبة، وينظر إلى الغصب بما هو عنوان ويقول شنه؟
حرام.
والمفروض أن هنا العنوان متعدد في مسألتنا، الأحكام تتعلق بالعناوين والعناوين متعددة، إذن يمكن أن يجوز أن يجتمع الأمر والنهي. ليش العناوين متعددة؟ لأن عندنا عنوان شنه؟ وضوء، في مثال الوضوء، وعندنا عنوان غصب. الوضوء يتصف بالوجوب، الغصب يتصف بالحرمة، ففي الوقت الذي يكون ممتثلا يكون عاصيا. خلاص، لماذا؟ جاي أعيد، لأن الأحكام الشرعية في نظر الحاكم الشرعي يرتب الأحكام الشرعية على شنو؟ على العناوين، لا يرتب على العناوين الخارج المعنونات الخارجية، على الصلاة الخارجية. إذا المفروض أن الصلاة الخارجية لم تتحقق، فكيف يصب الحكم عليها وهي لم تتحقق في الخارج؟ إذن يصب الحكم على العنوان، فإذا كان يصب الحكم على العنوان، فإذا تعدد العنوان تعدد الحكم، فاجتمع الأمر والنهي ويكون ممتثلا ويكون عاصيا، ممتثلا من جهة الوضوء وعاصيا من جهة الغصب، ممتثلا من جهة الصلاة في الأرض المغصوبة، أقصد في المثل الثاني، من جهة الصلاة وعاصيا من جهة الغصب. هذا هو القول الأول. القول الثاني، رجاء التفات، ركزوا على المطلب. القول الثاني يقول لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. لماذا لا يجتمع الأمر والنهي؟ لأنه وإن كانت الأحكام في نفس الحاكم تنصب على العناوين كما تقول يا صاحب القول الأول، لكن تنصب على العناوين بما أن العناوين مرآة وكاشفة عن الواقع، حاكية بما هي حاكية عن الواقع، فالنظر أولا وأخيرا لذلك الفعل الخارجي، وما العناوين إلا واسطة في صب الأحكام على ذلك المعنون الخارجي والمصداق الخارجي. فالمنظور له أولا وبالذات شنه؟ الفعل الخارجي، والمفروض أن الفعل الخارجي واحد. والمنظور إليه ثانيا وبالعرض العنوان، صحيح العنوان متعدد، لكن لم ينظر إليه في صب الحكم أولا وبالذات، ليس الغرض العنوان، غرض المعنون والمعنون واحد، فيلحق بشنه بالفعل الواحد الذي اتصف بالوجوب والحرمة والذي قلنا أنه غير معقول. ثمرة هذا البحث أيها السيد الشهيد، قال خلى في الحلقة الثانية، أقول لن أتركه إلى الحلقة الثانية. يعني السيد الشهيد ما ذكر الثمرة، الثمرة هذه لأن الطالب يصير مبالبة، اختصر المطلب وجبه، وهو مختصر يعني الثمرة بسيطة جدا. ثمرة البحث هذا، إن قلنا بجواز الاجتماع الأمر والنهي كما في القول الأول، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وبالنتيجة يكون في الوقت ذاته ممتثل وأيضا عصب، أما إذا قلنا بأنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي فيكون عندنا إطلاقان متعارضان، إطلاق شرعي يقول صلي، صلي ما معناه مطلق، يعني صلي سواء في الأرض المغصوبة أو غير الأرض المغصوبة، مقتضى الإطلاق هو مقيد، قال صلي، صلي إطلاق مطلق عام في شمول، بمقتضى الإطلاق أنه يصحح الصلاة ولو كان شنه في
الأرض المغصوبة.
إطلاق آخر عندنا وهو خطاب لا تغصب، لا تغصب، عرفت شلون؟ لا تغصب أيضا مطلق، فما الذي يقدم؟ تأتي المرجحات في تقديم الخطابات في حالة التعارض، تجي ما هو مثلا الأقوى سندا يقدم، إما يقدم صلي وتصحح الصلاة، أو يقدم لا تغصب ولا تصحح الصلاة، ولا تصحح الصلاة، أو الموافق للكتاب والسنة، من هو الموافق للكتاب والسنة؟ صلي يقدم. المرجحات يسمونه بحث المرجحات في تعارض الأدلة، واضح بيجي إن شاء الله إشارة له، فتحصل أن الثمر بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي شنو؟ نقول بأنه تصح الصلاة ولكن في نفس الوقت يستحق العقاب، لماذا؟ لأنه غصب. وأما بناء على شنه؟ بناء على القول الثاني وهو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فيتعارض الإطلاقان فيقدم بحسب المرجحات الأقوى سندا، أو الموافق للكتاب والسنة، أو المخالف للعامة، أو 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 المرجحات. نطبق العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام مستحق العقاب. هذا كله مقدمة ذا، ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. هذان فعلان أم فعل واحد؟ هذان فعلان. طيب، وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا وفي ظرف واحد، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة التضاد، والمتضادان لا يجتمعان، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت، في نفس الوقت وفي نفس الظرف ما يمكن. وهكذا يتضح، أولا إن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب يعني دفع الزكاة، والآخر بالحرمة يعني شنو؟ شرب النجس، ولو أوجدهم المكلف في زمن واحد يمكن أن يجتمع، نعم يمكن أن يجتمع في زمن واحد، لكنهما فعلين أو فعلان، لكنهما فعلان أم هما شنو؟ فعل واحد. هما فعلان. وثانيا إن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة. أكل الميتة هم في الوقت الذي هو واجب يكون حرام؟ مستحيل. نعم قل الظرف يختلف، نعم حالة اضطرار حالة اختيار عدل، أما في وقت واحد في حالة الاختيار هم هو حرام أو مواجب ما يستوي. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصولين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، نفس المعنون واحد ولكن عناوين مختلفة بحسب الأوصاف متعدد ومتعددا بالوصف والعنوان. وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العمل إنها وضوء ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا. ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا متعددة وصفا وعنوان. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين. هل إذا البحث وين؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ مفروض كمل السيد الشهيد صب المطلب في العنوان الرئيسي عند الأصوليين، هل يجوز اجتماع الأمر أو النهي؟ في ذلك قولان، أحدهما إن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي ولا ما يجوز؟ يجوز اجتماع الأمر والنهي. فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة الفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. شنو وجهه؟ إذا بتعلقون علقة وجهه شنو؟ أن الأحكام الشرعية في نفس الحاكم تنصب على العناوين، والمفروض أن العناوين متعددة، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي. وضح الآن؟ هذا السر. والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وهكذا اتجه البحث الأصولي، اقرأوا يا رجاء أن تفتوا العبارات، وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة، لا بالواقع الخارجي لا بالصلاة الخارجية، فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور فيجوز اجتماع الأمر والنهي. إذا تصح الصلاة وشنه ويكون هم عاصي وهم ممتثل، عاصي من جهة الغاص ممتثل من جهة، لأن العناوين متعددة، توجد عناوين متعددة. بل بعضهم ايش قال صاحب القول الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ ايش يقول؟ يقول إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فليس عندنا فعل واحد اتصف بوصفين، بل عندنا فعلان كل واحد منهما اتصف بوصف. بعض ما الشكل يقول أصلي سيأتي هذا في البحوث الموسعة.
حسب المثال شو يصير يعني؟
يقول ذا فعلين، إذا ما عندنا عنوان، ما عندنا عنوان، عنواني متعددين فعل واحد، يقول ذا فعلين. أنت ما تشوف إلا عين، عين واحد بعين واحدة، لكن واقعا عينين، العنوان لا يأتي إلا بوجود معنون، وهذا مبني على مطلب فلسفي أنه إن الوجود الذهني وجود انتزاعي من الخارج. إذا كان عندنا عنوان لابد أن يكون عندنا معنون له. كيف تنتزع عنوانين مختلفين الغصب والصلاة من خلال فعل واحد؟ لا، ذا فعلين، أنت ما تشوف إلا فعل واحد لكن واقع فعلين ذا.
حسب
هذا طبقت لك، أقول لك أنت اللي تشوفه برا واحد لكن واقعا اثنين، ولا كيف تصفه تارة بالغصب وتارة بالصلاة؟ ذل اثنين، ذل مو واحد، أنت تشوفه واحد، قدرتك العقلية أنك تشوفه واحد، أما الواقع اثنين. واضح الفكرة؟ بعضهم يدعي الأصولية هذا مطلب لا شغل بالفلسفة، ما لا شغل بشي اسمه. فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدد في العناوين والصور، الارتفاع المحذور. وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية، هذا القول الثاني، عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة كاشفة مرآة عن الواقع الخارجي ومرآة له، وحيث إن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتواسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهم والنهي عن الآخر بالآخر، وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوء ذلك. مطلب جديد، الكلام يقع في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. ايش قلنا؟ تكلمنا في قضية التضاد بين الوجوب والحرمة. ندخل في مطلب ثاني، هل تستلزم الحرمة البطلان أم لا؟ خلينا نسوي مقدمة. تقدم فيما مضى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، والفرق بينهما واضح. الحكم الشرعي التكليفي عبارة عن الخمسة، والحكم الوضعي الشرعي الوضعي هو غير الخمسة، من صحة وفساد، من زوجية، من رقية، من مانعية، من شرطية، من 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 ملكية إلى آخره، شيء غير الأحكام الخمسة. إذا هو حكم شرعي يقال له حكم ذو وضعي. الكلام هنا، هل الحكم الشرعي يستلزم الحكم الوضعي أم لا؟ واضح. يعني مثلا ما أقول هذا واجب، هل لازم يكون صحيح؟ هذا محرم، هل لازم يعني يكون فاسد؟ هل في تلازم بين الحرمة والبطلان والفساد؟ مثلا عندما أقول للزوجة أنت علي كظهر أمي، يعبر عنه بالظهار بالفقه، هذا الظهار محرم بالشريعة الإسلامية، لكن لو أوقعه الإنسان هل معناته هذا باطل؟ الجواب كلا، ليس باطلا في الشرع، هذا صحيح. ما الدليل على الصحة؟ ترتب الأحكام يجب أن تكفر. مثال آخر، الشرع يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، وذروا يعني اتركوا البيع. الأمر يدل على الوجوب، وبعد النهي ظاهر في الحرمة. النهي هنا وذروا يعني اتركوا، هذا نهي ظاهر في الحرمة. إذا حرام البيع عند النداء يوم الجمعة ولا حرام؟ حرام. لكن لو أوقع الإنسان عند النداء البيع صحيح ولا مصحيح يا حكم الشرعي؟ صحيح، يستحق العقاب شيء آخر. أما صحيح يترتب عليه النقل والانتقال، نعم يترتب عليه النقل والانتقال. إذا لا ملازمة بين الحرمة والفساد، فليس كل شيء هو شنو إذا قلنا أنه محرم هو فاسد. لكن لكن الحرمة تقتضي الفساد في الأمور العبادية، هذا في المعاملات نقابله. الحرمة لا تقتضي الفساد في المعاملات صحيح، أما هذا طبعا بشكل عام البحث نصبه، ولا كأكو كلام في دراسة أهلنا أخذه. فإذا رجع الالتفات، في العبادات الحرمة تقتضي الفساد، مش مثل لا تصم في السفر، قمت أنا وصامت في السفر، صحيح هذا؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمر مبغوض له فيقع فاسد. واضح الفكرة؟ هذا حصيلة هذا البحث. بيجيكم إن شاء الله دراسة أعلى، ودي أنا أدخل في دراسة أعلى يعني أوسع، ولكنه ما أشوفه مناسب لأن تترتب عليه إشكالات وتترتب على ذي، فلذلك أترك. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقد. صحش معناته يعني الأثر النقل والانتقال يتحقق، هذا معنى صحة العقد. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك. ده واضح. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، هذا من البديهيات. الصحة والبطلان حكمان متضادان وإن كان وضعيين. الصحة والفساد يعني التضاد هو تضاد، سواء في عالم الأحكام التكليفية أو في عالم الأحكام الوضعية، التضاد تضاد. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين صحيحا وحراما، صحيحا وحراما. مو حرام وواجب، لا صحيح وحرام. يعني هل تستهل هل توجد ملازمة بين الحرمة والبطلان؟ يقول لا، يعني يمكن يصير حرام ويصير صحيح في نفس الوقت. أي يمكن، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، ما في تضاد بينه، يمكن يصير شيء محرم ويكون صحيح. إذن لا يوجد تضاد بين الصحة والحرمة، ولا تلازم بين الحرمة والفساد. يعني لازم أن يكون تلازم بين الحرمة والفساد، يعني إذا صار شيء محرم يصير فاسد؟ لا، لا تلازم بينهما، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم مباعة ترتب الأثر على بيعه. وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف. ممكن يصير الشيء محرم لأنه مبغوض عند الله، وذر البيع، البيع في أثناء النداء حرام لأنه مبغوض للمولى. يا أخي توجه لصلاتكم، شلون تروحون تبيعون تشترون في وقت الصلاة في وقت النداء؟ نداء يعني الأذان، عرفت شلون؟ فهذا مبغوض للمولى، لكن هذا مو معناته أنه لا صدر من المكلف هذا الحرام أن لا يترتب عليه الأثر. يمكن يترتب عليه الأثر، إيجاد البيع مبغوض للمولى، أما أثره مبغوض. كلا، إيجاد البيع مبغوض أما أثره مبغوض، هو النقل والانتقال. لا، الله يابي نقل والانتقال، إيش دعوة يعني؟ عرفت إيش؟ واضح الفكرة؟ أي. فإذا يمكن يصير الشيء حرام وشنه ويكون صحيحا. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشرع ممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف كالظهار فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارة وتقوم بضيافته. هذا تمثيل تبسيط يعني للبطل. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه، عقد الإيجار، العقود، لا يستلزم فسادها، لا يستلزم فسادها، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين قائل بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. ليش يقتضي بطلانها؟ سيأتي إن شاء الله. أبي أدفع وهم، يمكن أبو حسن جاي في باله الوهم. إيش قلنا إحنا في التعليل، في مقام التعليل، أن المعاملة حتى لو كانت محرمة فهي صحيحة لو وقعت؟ قلنا لأن المولى تبارك، هكذا ذكر سيد الشهيد، قلنا لأن المولى وإن كان مبغوضا له إيجاد المعاملة، لكن النقل والانتقال مو مبغوض، أثرها يتم ولا ما يتم؟ يتم. قد تقول بهالإشكال أجل ليش في قصة العبادة أجل بعد نقول الإيجاد مبغوض وتتحصل ونحكم بالصحة وانتهى الموضوع. فنقول هذا الإيجاد مبغوض والإيجاد هذا ماذا الذي تقصد منه؟ القربة. تتحصل القربة ما تتحصل
نية التقرب.
عرفت شو؟ ما تتحصل. فإذ نية القربة شنو؟ النية ركن ولا مو ركن؟ إذا بعد شلون يبقى صحة؟ ما يبقى صحة. فإذا مبغوضة لاختلال الأركان فيها. أقول يقول يمكن يجي هالإشكال، فأنا حبيت أركز على هالنقطة ذي. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض أو الصلاة في السفر أو الصيام في السفر ها أو صوم المريض. وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض والمعصية غير ممكن فتقع باطلة. مطلب جديد، العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه. العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه. قبل الدخول في هذا المطلب نقدم مقدمة نبين اصطلاحا أصوليا ما هو الفرق بين الجعل والمجعول. حفظوا زي، لأن كلمة الجعل والمجعول ذي تشتغل في أول الأصول إلى آخر الأصول. من تسمع يوم من الأيام كلمة جعل مجعول جعل مجعول؟ هذا ذي جودة وشرح تفصيله. ها رجاء الالتفات، أول عملية في الحكم تصدر هو تشريعه من قبل الله تبارك وتعالى. أول عملية في الحكم الشرعي شو اللي يصير؟ أن الله يصدر حكما وخلاص. تصدير الحكم ذا شو يسمونه؟ الجعل، بمعنى أن الله جعل حكما شرعيا. جعل حكما شرعيا شنو؟ يعني صدر حكم شرعي خلاص. هذا المطلب الأول. المجعول شنو؟ المجعول شنو؟ ها أن يصل ذلك الحكم إلى مرتبة الفعلية. متى يصل إلى مرتبة الفعلية؟ يعني بحيث يكون الحكم منجز في حقك أيها المكلف. أنت تصلي، يجب عليك أن تصلي. أنت يجب عليك أن تصلي. متى هذا؟ لازم تترتب شروط أن تكون مكلفا،
البلوغ مثلا،
أن تكون بالغا، تكون عاقلا، تكون بالغا عدل. وشروط أخرى. وبعد وبعد مثل تكون مستطيع. يعني الحين لو مثلا المولى تبارك وتعالى صدر حكم شرعي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا رتب جعل، رتب حكم شرعي، أصدر جعلا وأصدر حكما شرعيا. متى يكون أنا منجز عليه فعلا؟ يجب عليه إذا كنت أنا بالغ عاقل مخلى السرب، يعني مستطيع حاصل الواجد الزائد والزاد والراحلة، عندي قدرة بدنية. ثلاثة شروط، شروط الاستطاعة هذه تحصلت، يعني أنا مستطيع وبالغ وعاقل، حينئذ الوجوب يفتر ليه، يقول يجب عليك الحج، يجب عليك أنت يجب عليك الحج. هذه شو يسمونها؟ مرتبة المجعول، مرتبة المجعول، يعني تنجز الحكم. ويختلف مرتبتها، المرتبة الثانية مترتبة على الأولى، مو متقدم. أول شيء يصدر جع، قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خوانا علي نايم، مش مدريني أنا، ما لي علاقة به. بالنتيجة ذي الشارع صدر، أنا طفل دفر، أنا نايم، ذي ما لي علاقة، صدر جع المصادر. أما في حق متى يتنجز؟ إذا توفرت الشروط. ولذلك يقولون فعلية الحكم متوقف على فعلية موضوعه. الموضوع ما هو؟ موضوع الحكم الشروط الذي يتوقف عليها فعلية الحكم. فعلية الحكم المجعول يتوقف على فعلية موضوعه. موضوع متحقق؟ نعم الموضوع متحقق. ما هي، ما هو هذا موضوع الحكم؟ الشروط، البلوغ، يعني المكلف عاصل وأن يكون بالغ وأن يكون عاقل وأن يكون مستطيع، هذه يسمونها موضوع الحكم. إذا تحققت بالفعل بأن وجد في الخارج إنسان بالغ عاقل مستطيع، كان الحكم فعليا وتنجس الحكم في حقه. إذن مرتبة فعلية الحكم اللي نسميها المجعول توقف على فعلية الموضوع. وقبل فعلية الموضوع شون هو كان؟
الجعل.
إذا عندنا ثلاثة مراتب، الجعل أو الحكم، سمى ليش سمي الجعل؟ سمى الحكم موضوع الحكم، فعلية الحكم. وضح المطلب؟ نطبق بعدين بترتب عليه مطلب. قال العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، الجعل والفعلية. الجعل والفعلية، الفعلية اسمها قصده بالمجعول. أي حين حكمت الشريعة، هذا مطلب أصولي محض واصطلاحات أصولية محضة. ولا الجعل في اللغة، لو تروح تبعنا الجعل أو جعل، ذي اشتري شنوعة، هذا نوع من أنواع الخنفساء، بوزن، أردتي شنو، نوع من أنواع الخنفساء يسمونه جعل أو جعل. حتى أنه في أحد المشايخ في النجف، هذه قصة لطيفة نجيبها لطف الأجواء الجافة في الأصول، أكو واحد في النجف يسمونه الشيخ جعل أو الشيخ جعل. ذي ليش ذي؟ هذا ليش سمى الشيخ جعل؟ هذا كان الشيخ بليدا، لا يدرك المطالب بسهولة ولا يحفظ، عرفت شلون؟ يضربون بمثل بالصبر يا طلاب العلم، صبرة وتوصلون. هذا الشيخ جعل أو الشيخ جعل. المهم هذا الشيخ ما يدرك، مسكين، لكن يدرس، يبذل جهد، لكن ما يشوف راح يحفظ ولا يشوف راح يفهم، يعني يفهم بعض الأمور البسيطة. ذاك اليوم هو في غرفة في أحد مدارس، ما هو معروف اسمه بس ما نبي نجيب اسمه، تلصق غيبة، متوفي رحمة الله عليه، عرفت شلون؟ هذا الشيخ جعل رقى غرفته وقاعد يذاكر يصنف، يقول أنا لا جاي أفهم ولا جاي ذا. كان يم السراج، لأن القصة قديمة، كان يم السراج، فرأى جعلا قد أتى. خبر السراج في شنهو؟ نار. وفيه شنو بعد؟ نار بعد شنو فوق النار؟ شنو اللي اي اللي زجاجة. جل جعل يبي يصل الى النور، لان الحشرات تبحث عن النور، فجل جعل يريد يرقى السراج، مقدمة السراج، القاعة السراج من تحت، يريد يصعد له حتى يوصل للنور. طاح، حاول الجعل مرة ثانية، طاح، ثالثة طاح، عاشرة طاح، 20 طاح، إلى 70 قاعد يراقب الشيخ جعل، يراقب هذا الجعل في وصوله إلى نور السراج. يقول الله أكبر، حشرة جعل 70 مرة ولا مال إلى أن وصل في السبعين أنا رجال عاقل أفتهم أخرته، يضحك علي الشيطان أترك طلب العلم على حساب يعني ما أفهم مثل ما دخل أن يشتغل 70 سنة ثم يصير خير. سموه الشيخ جعل، واضح الفكرة؟ فالشاهد الغرض من كل هذا، الجعل يختلف، قلنا في الإصلاح الأصولي يختلف عن المجعول، أي عن الجعل في اللغة. يقول الجعل والفعلية، حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطع وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، واجب، صدر حكم شرعي صدر، وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، فيبقى مجرد جعل، مجرد جعل، مجرد حكم صادر. زين، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، والحج إنما يجب على المستطيع، أي أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبتين، أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. ثبوته إلى ذلك الفرد يسمونها مرتبة المجعول أو فعالية الحكم، والمرحلة الأولية مرتبة الجعل يسمونها. في حين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سئل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة لذكرنا من بينه وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت متوفرة في المسلمين فعلا أو لا. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل، جعل الحكم. والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك إذا توفرت الشروط اللي سميناها موضوع الحكم يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو المجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك. أما الكلام في القسم الثاني العلاقات القائمة بين الحكم وموضعه، يعني بين الحكم وشرائطه حتى يثبت المجعول، فيأتي بينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.